الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في صحيح مسلم، ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل كتابا جديدا، وهو كتاب البيوع. كتاب البيوع من صحيح مسلم، الباب الأول، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. بيع الملامسة وبيع المنابذة من البيوع التي فيها غرر، والأصل في البيوع المحرمة أو بيع الغرر أصلا من أصول البيوع المحرمة. أي بيع فيه غرر وأبوابه كثيرة فإن هذا البيع لا ينعقد ولا يصح. فإن كان يبيع شيء غير مقدور على تسليمه، مثلا كان يبيعه سمكا في الماء أو طيرا في الهواء أو جملا شاردا أو شيء غير موجود، كان يبيعه الثمر قبل أن يبذر الأرض، إلا إذا كان بيع السلم على تفصيل سيأتي، أو يبيعه ما في بطن الناقة أو ما تلده ما في بطنها، يعني حبل الحبلة. هذه كلها بنسميها بيوع إيه؟ بيوع غرر. وهذه البيوع كلها بيوع باطلة أبطل الشرع. فمن هذه البيوع بيع الملامسة وبيع المنابذة. بيع الملامسة أن يبيعه الثوب دون أن يره، أن يلمسه، يقول إذا لمسته فقد انعقد البيع. يعني مثلا واحد عنده ثوب أو أثواب يبيعها، يقول له دخل إيدك، اللي يطلع في إيدك ها بكذا، اللي يلمسه يبقى بتاعه، فيعتبر اللمس يكون مقام الإيه؟ الرؤية. وهذا طبعا هذا البيع باطل. أو بعضهم فسر بيع الملابسة أنه بيحصل مع عقد بيع على أي شيء، فيريد أن يبطل خيار المجلس، فيقول له متى لمست الثوب فقد إيه؟ انعقد البيع، لو لزم البيع. هذا أيضا لا يجوز. ليه؟ لأن البيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يخير أحدهما صاحبه. لكن أن يعني يجعل لمسه للثوب علامة على انعقاد العقد أو لزوم العقد، هذا مخالف للشرع. والمشهور طبعا الصورة الأولى والتي ذكرناها، وهي أن يبيعه الثوب على أن يلمسه، مجرد أن يلمسه فهو له بكذا أو انعقد به البيع أو نحو ذلك. وبيع المنابذة كذلك نفس المعنى. يقول أخرج أو أنبذ، أنبذ يعني أخرج، أخرج ما عندك فهو في مقابل ما أخرج عندي. يعني يقول واحد حيد حاجة كده في صرة ولا غير واضحة غير بينة، يقول طلع اللي طلع من عندك في مقابل يطلع من عندي. فطبعا ايه دي فيها جهالة ودي فيها جهالة. او يقول له اشتري ما في هذه الصرة ما انبذه بكذا، يطلعه لك بكذا. يعني مش شرط يكون مقابلة هو عنده وهو عنده. فهذه كلها صور من صور الغرر، لأنها فيها الجهالة، وهذه كلها إيه؟ صور باطلة أبطلها الشر. نسمع الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة الحديث. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي الحديث. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال: نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. يعني هنا الراوي شرح الإيه؟ شرح الحديث. هذا كلام مدرج طبعا، ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ بحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراد. وحدثنيه عمرو الناخد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر. برضه بيع الحصى نوع من أنواع بيع الغرر. ثم قال المؤلف المقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ترجمتي: والبيع الذي فيه غرر. وهذا سيأتي أيضا في الحديث، وزي ما قلنا هو ده الأصل في النهي. يعني كل ما ذكر قبل ذلك يدخل تحت بيع الغرر.
فيعني نقدر نقول من ذكر الخاص ذكر العام بعد الخاص. فبيع الملامسة وبيع المنابذة هي أنواع من بيع الغرر، كذلك بيع الحصان أنواع من بيع الغرر. بيع الحصان مثلا واحد بيشتري من الثاني أرض، اشتري يا عم بكذا، طب أخذ قد إيه؟ اللي الحجر بتاعك يوصل لي، ياخذ حصاه ويحرفه زي ما توصل، يبقى دوت له عرف قليل ولا كثير، فهذا فيه ايه؟ هذا فيه غرر. او ساشتري لك ثوب من هذه الاثواب، اشتري الثوب بكذا، اني ثوب الا هيقع عليه الحجر، ها تقع عليه الحصاه، يبقى هذا ساخذه بكذا او سابيعه لك بكذا، هذا كله غرر، لأنه مش عارف ياخد ايه ولا يقلب في الثوب، شوف يستاهل ولا ما يستاهلش. والحكمة من الشرع في النهي عن هذه البيوع منع الخلاف والشجار بين الناس، لأن طبعا أكيد في واحد فيهم يرى أنه غبن، سواء اللي بيبيع اللي بيقول له يقع عليه الحصى ويبقى الثوب ليك بكذا بمئة جنيه مثلا، فإذا به يخرج ثوبا يساوي 150، يقول له لا ما ينفعش، طب هات كذا تاني، يا عم انت مش كلمة رجالة، يوم ماسكين في بعض وعامل لك ايه؟ عامل لك خناق. والعكس كذلك، هو يحط ايده يطلع له ثوب ايه؟ ما يسويش ان يمسكه في ايده حتى، فتحدث مشاجرة. ولذلك النهي حريص جدا ان يجعل من شروط البيع العلم للمبيع، ان يعرف المبيع ده شكله ايه ويقلبه ويشوفه، علما ينفي الجهالة، وتحدث رؤية لي، فهذا كله ينفي الغرر ويكون مقدور على التسليم ونحو ذلك. فبيع الحصان نوع من أنواع الغرر. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله الحديث، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. يقول المؤلف نقرا عن الإمام النووي في بيع الحصى في ثلاث تأويلات، أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، يعني يرمي كده والثوب اللي يقع عليه يبقى وقع منه، أو بعتك من هذه الأرض من هذا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، ولا أنا بعتك من أول مكان هو فيه لغاية آخر إليه الحصاة. طبعا واحد إيده كبيرة شديدة، واحد إيده ضعيفة، زي ما تيجي بقى. والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصى، زي ما قلنا بيع الإيه؟ الملامسة، يعني ما حصل بينهم عقد بيع، وأن عقد البيع في خيار في المجلس، يعني ممكن هم لسه قاعدين في المجلس طالما ما تفرقوش إنه يرجع في كلامه، لكن ده عشان يربط يقول له أول ما أرمي الحصى ديت خلاص مفيش رجوع، فإيه يجعل لزوم عقد البيع برمي الحصى. هذا نوع من أنواع رمي الحصى. والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو بيع منك بكذا، يعني قريبا من الأولى، لكن في الأولانية الثوب اللي يقع عليه، لكن في هذه الحالة هو بيبيع ثوب يقول مجرد ترمي عليه الحصاة يبقى الثوب بتاعك خلاص. فهذا كلها طبعا أيا كانت الصور كلها فيها شيء من الايه؟ الغرر. باب تحريم بيع حبل الحبلة. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث الحديث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني يبيعه ما في بطن الناقة بل ما في بطن بطنها، يعني يقول له إذا أنتجت وبعدين التانية تحبل وتنتج هبيع لك الايه العجل ده بكذا، مع شيء مجهول، او يقول له ما في بطن هذه الناقه، بعضك ده مجهول، او يلزم البيع بان تلد الناقه، كل هذه فيها شيء من الايه من الغرض. لكن اذا باع الناقه الحامل جائز، لان هنا الحمل تبع للاصل، فهذا لا غرر فيه ويعفى عن هذا الغرر لانه داخل ضمن الاصل، لان طبعا لا شك طبعا لما يبيع له الناقه وهي حامل غير ما يبيعه غير حامل، يعني يبقى فيه خلاف في السعر. لكن هنا كان ما في بطنها تابع لاصلها فيجوز، زي في امريكا نتكلم في بيع الثمار أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ما ينفعش يجي كده على النخل ويقول له يشتري الثمر دوت وهو لم ينضج أو لم يبدو نضوجه، مش شرط ينضج كله، ينضج بعضه، فهذا البيع لا يجوز إلا إذا بدا الصلاح بأن يحمر أو بعضه أو يصفر، فإن حدث هذا جاز البيع. لكن لو باع النخلة وعليها هذه الثمار لم يبدو صلاحها، نقول هنا البيع جائز، لأن هنا ببيع النخلة أصل وهذا تابع. أو باع الأرض وما عليها، أبيع لك الأرض ديت أرض زراعية وفيها نخيل، بعتك الأرض وعليها، يعني باع الأرض والنخل والزرع نخل تبعا فهذا جائز. أما سيبيع الثمر فقط لا يجوز أن يبيعه إلا بشرط القطع قبل بدو الصلاح، يعني لو قبل بدو الصلاح وعايز يبيعه ماشي، بس هنا لازم يقطفه على طول، يقطعه على طول. أما إذا كان هو لسه هياخده عشان يتاجر فيه، مش هينفع يتاجر فيه ويخسره، لازم يستنى لما ينضج، يبقى هنا ما ينفعش يبيع إلا بإيه؟ لما يبدو الصلاح. برضه كل دوت منعا لوقوع المنازعات والخلافات والمشاجرات، وربما جاء للزرع جائحة أصابته فيحصل بين الناس خلاف وشقاق، فالشرع إيه؟ أوقف كل هذا حرصا على علاقات الناس ببعضها، فهذه حكمة يضعها الشرع للناس. لكن هذا طبعا لا يشكل عليه بيع السلم، لأن يعني واحد يقول لك ما هو بيع السلم بيبيع له الزرع قبل أن ينضج، لأنه ممكن يسلم له في السنة والسنتين، يعني يقول له أنا هبيع لك المحصول وهو ممكن لسه ما زرعش، المحصول اللي جاي هبيعه لك إيه في يوم كذا يوم الحصاد، هم عارفين طبعا فلاحين بيحصدوا المحصول امتى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصلفون، يعني يبيعون الزرع سلما، فقال من أسلف أو من أسلم فليسلم في ايه؟ في وزن المعلوم وقيل المعلوم إلى أجل المعلوم، لأن هنا بيبيع ما بيبيعش الزرع على رؤوس النخل، هنا بيبيع له بالوزن، يعني يقول له أنا هبيع لك بالوزن، ما فيش هنا غرر، أنا هديك الإرداب بكذا، الطن بكذا، الكيلو بكذا، فما فيش غرر، الزرع يقل يزيد هو حاسبه على الإيه؟ على الإرداب، إنما التاني اللي بيجي يشتري على رؤوس النخل، يقول أنا بيقدر خمن النخل دوت، الزرع دوت هيساوي كام كيلة بالنسبة لي أنا هشتريه منك بكذا. هذا التقدير إذا لم يكن الزرع قد بدا صلاحه يحدث فيه خلل خطأ ويحصل نزاع. أما إذا بدا الصلاح فمع أهل الخبرة يستطيع أن يقدرون، وما كان من خطأ فهو سيكون يسيرا يعني معفو عنه. لكن الآن لما بيبيع السلام، عشان ما نقولش إن زي ما هو بيبيع قبل وضوء الصلاح، هنا لا، هنا بيبيع له بكيل، بيبيع له بوزن، فهنا ما فيش أي خوف من هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى ما زالت الأحاديث في حبل الحبلة. يقول: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مسنى واللفظ للزهير، قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. تنتج الناقة يعني تلد، ثم تحمل التي نتجت يعني اللي بطنها تحمل. فهم يبيعوا الشيء إلى حبل الحبلة، فهذا طبعا نهاهم صلى الله عليه وسلم من الشيء فيه غرر. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية. يعني هنا معانا دلوقتي كم حكم؟ 3 أو 4. تحريم الرجل البيع على بيع أخيه، يعني لا يجوز ويحرم أن يبيع على بيع أخيه. يعني إذا حدث عقد بيع بين اثنين فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول له: رجع هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها أو أفضل منها بإيه؟ بثمن أقل. واحد شاف واحد بيشتري من الثاني آلة مثلا أو سلعة، فيقول له: خلاص أنا عندي زيه وأحسن منه، ويمكن كمان يفرقوا عليه. أنت بتشتري دي بكام؟ ب100، طب أنا هبيع لك ب90. يبقى ده إيه؟ حرام، لا يجوز. ليه؟ لأنه يعني دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، ولأن هذا يغري الصدور. يعني تصور لو أن البائع الأول علم بهذا، معارك ممكن تحصل وراء هذه الأمور. طيب يقول لك: طب ما هو باع وخلاص، إزاي يقول لا يبيع على بيع أخيه؟ تاني ممكن ما يرجعوش. لكن نقول هذا يحدث في زمن الخيار، يعني هو اشترى منه سلعة على أن له الخيار مثلا 3 أيام، من حقه يرجعها في خلال 3 أيام. يبقى في زمن الخيار، فيأتي هذا ويقول له: رده. يبقى هنا إيه؟ بيع على بيع، رد هذه وأنا أبيعك مثلها. فهذا طبعا حرام. أما البيع: ولا يسوم أحدكم على سوم أخي. السوم لسه المناقشة أو الكلام في الأخذ والعطاء، لسه في البيع ما حصلش بيع، لسه بفاصل، لسه بفاصله دي بكام دي بكذا، ولم يحدث بيعا. فممكن واحد يتدخل في الحته دي ولسه في الفصال، يغمز له او يقول له: طب قول له بس هات وري لابويا ولا حاجه، ولم يحدث، فيقول له: عندي مثلها او عندي خيرا منها، ابيعك باقل من الثمن. هذا ايضا بس سواء تم البيع او ما كان لسه الامر في المساومه، لا يجوز ان يبيع على بيع اخيه ولا يسم على سوم أخي. وأما النجش، فالنجش احتيال، حيلة، وهو أنه يتظاهر أنه يريد أن يشتري السلعة، يعني يعني البياع واقف بالعربية بتاعته ولا بالبضاعة بتاعته، وده يجي يعمل قدام الناس يعمل نفسه انه ايه انه بيشتري، ويبهر بقى فيها ويا ده سعر ممتاز، ده انا مش عارف شفتها فين بكام وشفتها فين بكام، ودي سعرها يغلى وده فرصة، ويعمل نفسه بيشتري، وقد يدفع فعلا فلوس ويشتري قدام الناس، لكن هي يقول لها كذب خديعة، بيغري الناس بالحيلة ديت ان الناس ايه تشتري، ما بيسيبش الناس يعني بنفسها كده تستكشف الامر، لكن هذه حيلة يفعلها، طبعا هذا حرام، سواء فعل ذلك بعلم البائع او غير علمه، فان كان البائع يعلم فهو آثم والآخر. بعض الناس يقول لك لا ده هو ممكن اذا كان من غير علم البائع يبقى ده ايه يعني نصيحة للبائع، لما هو البائع ممكن يكون مش عارف قيمة السلعة فهو يعني بيغليها له من باب النصيحة ليه، قل لا له وسيلة اخرى، يروح للبائع يقول له والله انا السلعة دي اغلى من كده بيعها باغلى من كده، فقد يستجيب له وقد يستجيب، انما يخدع الناس لا يخدع الناس، فهي في كلا الحالات حرام. وهل يصح العقد أم لا يصح؟ العقد صحيح لأن هذا خارج عن العقد، هذا أمر خارج عن محل العقد، فالعقد صحيح، لكن الخلاف بين العلماء إذا علم المشتري إن كان في نجش، يعني بعد ما روح بيته وقالوا ده الرجل كان واقف دوت رغب بس بيضحك على الناس، فعلم إن هو غبن وضحك عليه وان السلعه دي لا تساوي هذا الثمن، فهل من حقه انه يفسخ العقد ام هذا ليس من حقه؟ في خلاف بين اهل العلم، فبعضهم يرى ان من حق المشتري ان يفسخ العقد اذا حدث له في ذلك غبن، يعني اضحك عليه واتخدع بسبب هذا النجش، وبعضهم يرى ان العقد قد تم وليس له في ذلك رجوع. اما التصريه وتحريم التصريه، تصريه من الصرار وهو الرباط، والواحد اذا كانت عنده الناقه يريد ان يبيعها او الدابه يريد ان يبيعها قبل ما يروح بها السوق بيوم او يومين، يوم ايه يربط على ثديها، يربط على أحلافها، أحلاف هو زي الثدي عند المرأة، فيربط على أحلافها عشان في الضرع يمتلئ باللبن ما يحلبهاش، الضرع يمتلئ لبنا، فلما يذهب إلى السوق ويجي الناس تشتري طبعا بيقلبوا فيها فيمسك الضرع يلاقيه ما شاء الله مليء، فيظن إن هي إيه حلوب فينخدع بهذا، فالتاني بقى يغلف السعر ولا يتكلم في السعر او ده ينخدع وياخد الناقة او الدب على هذا الاساس، وبعد كده بيذهب يحلبها، ثم بعد ذلك لا يجد في الحلوبات الاخرى ما وجده في اول حلبة لها، فهذا طبعا برضه حرام لان في خداع تدليس، في تدليس على الناس. وماذا يفعل بقى المشتري في هذه الحالة؟ هنا الشرع النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذا وبين الحكم أنه بالخيار، يعني بعد ما رجع بيته وظهر لي أنه خدع فهو بالخيار، إما أنه يرضى أو هو عايز خلاص شايفها برضه بالنسبة له تمشي فرضي بها، أو أن يردها يرجعها تاني. طيب واللبن اللي خلو هنحصل فيه مشاكل، فقدره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده ومعه صاع من تمر. طبعا أي واحد يقول لك الصاع مش هيسوي اللبن ممكن يكون أغلى، الصاع يكون التمر ممكن يكون أغلى. هذه مسألة ستكون مسألة تقديرية، الشارع يتدخل فيها، لأن هنا إذا طرقت للناس سيحدث بينهم نزاع. ولذلك بعض الفقهاء يقولون النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر التمر لأن كان من القوت الذي يقتاتون به، يعني التمر والشعير، فالنبي عليه الصلاة والسلام خد لهم نوع من أنواع القوت وهو التمر. لكن افرد في مكان لا يأكلون التمر أصلا أو لا يعرفون التمر، كان بعيد يعني راح في مكان لا يعرفون التمر، قالوا ممكن في بعض الباب ما يسمعوش عن التمر. لكن في هذه الحالة هل يدفع القيمة؟ يفتي بذلك بعض أهل العلم، يرون أن يجوز في هذه الحالة أن يقدر الصاع التمر دوت ويدفع إيه؟ ويدفع قيمته. يبقى مسألة تقدر لا بأس بذلك إذا كان الأمر فعلا كما يصبر هؤلاء الفقهاء. طب نسمع الأحاديث. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ للزهير قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. بالنسبة للخطبة تكلمنا عليها في أبواب النكاح، وأن كذلك لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، يعني إذا تقدم أحد لخطبة امرأة فلا يجوز له أن يتقدم عليه ويعرض نفسه لأن يخطب هذه المرأة إلا أن يأذن له الخاطب الأول أو يترك الخاطب الأول، خلاص ما وافقش على الموضوع مش، أو رفض، يعني المخطوبة أو أهل المخطوبة رفضوا الخاطب الأول، يبقى عندك قوات إما أن يترك له وإما أن يترك، يعني الخاطب يكون ترك، يعني إما أن يأذن له وإما أن يترك الخطبة وإما أن يرفض. بهذه الثلاث حالات بعد ذلك إذا أراد هو أن يتقدم لخطبتها جاز، إنما هي مخطوبة وهو يذهب ليخطبها برضك هذه حرام لأنه تعدى على حق أخيه. وهل إذا فعل ذلك وتقدم وخلاص تنين بقى روحوا مشين الأولاني وزوجوه، هل الزواج يكون صحيحا أم يكون غير صحيح؟ الزواج صحيح لكنه آثم، وهذا هو قول الراجح. طبعا في قول آخر يقول لا الزواج باطل، لكن هذا نقول لو كانت معقود عليها، لأنه لا يجوز، أو كانت في عدة لا يجوز طبعا يتقدم، عشان يعني بنعتبر هذا من باب من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن هنا لانفكاك المحل عن أصل العقد فمنقول هو آثم لهذا الصنيع، لكن الزواج يكون صحيحا. طبعا احنا تكلمنا بقى تفاصيل في المسألة دي فيما كنا نتكلم في أبواب النكاح. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن حجر ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يثم المسلم على سوم أخيه. وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وصهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه، هو السوم يعني المساومة والمفاصلة في البيع والشراء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. يبقى لنا ذكر إيه؟ المناجشة اللي احنا قلناها اللي هو أنه يتظاهر أنه يريد الشراء ولا يريد الشراء، ولا يبع حاضر لباد. طبعا هي الكلام دلوقتي نتكلم عن معنى كلمة تلقي الركبان ومعنى ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. فمن ابتاعها يعني اشتراها، صر الإبل يعني ربط على أحلافها على ثديها بحيث تظهر كأنها مليئة باللبن وأن درعها مليء باللبن، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وساع وصاعا من طمر. إن رضي بها خلاص له الحق، وإذا مش عايزها يبقى رجعها لأنه خدع، يبقى من حق يرجع البيعة بالعيب، وفي مقابل اللبن الذي أخذه يبقى هنا إيه؟ يرد معها صاع من طمر. إيه؟ لا يخالف قاعدة الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان لم يكن من فعل صاحب الناقة. يعني الخراج بالضمان واحد اشترى، عشان الناس تبقى فاهم السؤال، اشترى شيئا مثلا يتجر به أو يركبه، اشترى مثلا سيارة أجرة وابتلى يركب عليه ركاب وكسب، ثم ظهر له في عيب في هذه السيارة، ظهر له في عيب فهو يردها بالعيب، فهل يرد الأجرة التي أخذها؟ لا يرد الأجرة التي أخذها. ليه؟ لأن هي لما كانت في إيده كان ضامن ليها، لو السيارة في الحالة دي هلكت هو اللي يتحملها، فيبقى في مقابل هذا الضمان يبقى الخراج الذي الغلة التي أخرجها تقوم في مقابل هذا. ولكن هنا في مسألة البيع اللبن كان موجود مع المبيع، اللبن اللي أخذه العيب في إيه؟ العيب في إنه ربط، لكن هي مش معيبة، هو لما هيرضها بسبب عدم الحلوب خلاص هو ما تغيرش عليها، لكن دلوقتي اللبن كان موجود من ضمن البيعة موجود، لن أخذه هنقول له رجعه في الضرع تاني ممكن، لكن هذا شيء صعب. ففي هذه الحالة إيه؟ يقدر. طب يقدر إزاي؟ الشرع بقى هنا تدخل في هذه المسألة وهو اللي قدرها له حتى لا يحصل بين الناس نزاع، فهذه في مقابل شيء كان موجود في البيع نفسه. يعني خلينا بتاع الأجرة دوت، لو أخذ شيء من السيارة يبقى يدفع ثمن، يبقى من ضمن الحاجة اللي كانت موجودة، هو يرد بالعيب خلاص، لكن يأخذ شيئا منها يكون في كماليات مثل موجودة هو أخذها وباعها، ولا أخذها واستعملها في حاجة تانية، يبقى هذه هو مطالب أن يأتي بها. حدثنا
عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النج والتسرية وأن يستام الرجل على صوم أخيه.
يعني الحديث جمع لنا الإيه الباب كله.
نهى عن التلقي للركبان
اللي هو بنسميه تلقي الجلب، وأنه يأتي في الباب الذي بعده.
وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها،
يعني ما يحدث إن هو تقول له طلق مرأتك وتجوزني أنا مثلا، أو إذا تزوج مرأة أخرى تقول له اشترط عليك إنك تطلق اللي عندك، أو زوجته الأولى تقول له اشترط إنك تطلق ما ينا هي. هذا كله حرام، لا يجوز المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإنه يأتيها رزقها. وهذا أيضا مما يولد الضغينة وبين الناس، ويولد البغضاء والشحناء والشجار والنزاع.
وعن النجش قلناه، والتصرية
كذلك تصرية قلناها،
وأن يستام الرجل على صوم أخيه اللي هو الفصال. وحدثني أبو بكر بن نافع حدثنا غندر الحديث وحدثناه محمد بن مثنى حدثنا وهب بن جرير الحديث وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. باب تحريم تلقي الجلب اللي هو تلقي الركبان، يعني تلقي الركبان أن يأتي الناس إلى السوق، ناس جايين من البدر من القرى إلى السوق، فيأتي التجار يعملوا إيه؟ يطلعوا هم برا السوق يقابلوا ايه التجار اللي جايين من خارج السوق. هذا اسمه تلقي الركبان او تلقي الجلب. يقوم يشتروا منهم خارج السوق. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل؟ مع ان ممكن الرجل اللي جاي دوت هيجي البيع بتاعته ويمشي ولا بدل ما اروح اتعب ها بيخلص نفسه. لا، هنا الشرع ينظر الى المصلحة العامة على المصلحة الفردية، وخصوصا ان المصلحة الفردية هنا كمان غير محققة. يعني ممكن يكون هذا الرجل مظلوم لانه مش عارف حاجة، رجل على عماه ها. فطبعا التجار اللي هيجوا يقابلوه دول متكلمين وفاهمين كويس، ويقعد يقول له يا عم ده في بضاعه جايه احسن من بتاعتك، والسوق النهارده ميت، وانت عارفين بقى ايه يعملوه عم. يعني حرب نفسيه، يعني هو مش مع هو ما فيش مصلحه هيجيله، هو في النهايه هيلاقي نفسه خسران. لكن المهم دلوقتي في المصلحه العامه، المصلحه العامه ان التجار دول بيتحكموا في السوق بهذه الصوره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. فهؤلاء لما يتلقوا الركبان ويأخذوا منهم البضائع هيعملوا ايه؟ هيبقى في ايديهم وهم يتحكموا في السعر، يتحكمون في السعر في السوق، يرفعوا السعر على الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من اجل ان الناس اللي جايين من البدو دول هيرخصوا، هم يعني عارفين هم شغالين ازاي او حاجتهم تسوى ايه وهم محتاجين ايه، فيرخصوا على الناس. فالناس المصلحة العامة يستفيدوا منها. لكن الركبان ده اللي بيحدث لما يكون في بعض الناس في ايده السلعة والسلعة تنفذ من السوق، او هو عنده قدرة تحكم، او اللي بياخدوا توكيلات وما فيش هو
الوكيل الوحيد اللي بيحصل زي ما يقول أحمد عز لما احتقر الحديد وصله 10,000 جنيه زي ما يقول محدش ايه يقدر يقف قدامه. فجه هنا الشرع نهى من أجل مصلحة الناس لا تتلقى الركبان. لكن لو الركبان وصلوا لأعلى السوق ممكن، كما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كانوا يأخذون أو يعني يطلقون الركبان في أعلى السوق، يعني أعلى السوق يعني خلاص دخلوا أول السوق، إنما دول بيقابلون بره السوق خالص. لكن إذا دخلوا جوه السوق في أوله حتى ممكن الإيه هيقدروا يعرفوا الأسعار، يقدروا يفهموا، يبقى لا مانع من هنا أن يبيعوا لهم، لأن سيقابلهم التجار وهيقابلهم غير التجار، يعني دخلوا جوه السوق ما فيش مشكلة. لكن هذا النهي كان لهذا السبب، لهذه المصلحة العامة، وحتى لا يترتب من وراء ذلك ما يعرف بالإيه بالاحتكار أو بالسوق السوداء أو نحو هذا، يعني نغلق على هؤلاء الناس التحكم في أسعار العباد. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة الحديث، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد الحديث، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وهذا لفظ ابن نمير، يعني شوف حتى تبلغ الأسواق، يعني لا تلقى حتى يبلغ السوق. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. وحدثنا محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. قال الجلب طبعا هم المقصود بالركبان، ويعني ما يجلب للبيع، ما يجلب للبيع. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني إذا اشترى منه ثم ظهر له الغبن فبرضك الشرع اداله الحق أنه إيه، أنه هو يرضى بالعقد، وله الحق أنه يفسخ العقد إذا وجد في نفسه أنه غبنه في البيع والشراء. باب تحريم بيع الحاضر للبادي. بعدك نفس الكلام، الراجل جاي الحاضر يقول له: لا سيب بس الحاجة أنت وشوف مصلحتك وسيب أنا بيع لك. طبعا الحاضر عايز يبيعه شيئا فشيئا، مش عايز يبيعه على طول. البادي جاي عايز يبيعه ويخلص ويروح، البضاعة جايبها مش عايز يرجع بيها. فإيه اللي يحصل؟ هيرخص للناس. إنما الحاضر يقول له: بس سيبها وأنا إيه يعني أبيع لك وأشوف لك مصلحتك. فهو لا يريد من وراء ذلك النصيحة، إنما يريد من وراء ذلك الإيه أن يتحكم، أو سيحدث له هذا، لأنه يبيعها شيئا في شيئا، يعني معناه هو يريد أن يتحكم في السوق. فالنبي لما سئل ابن عباس قال: لا يكون له سمسارا، ملوش دخل. هذا بخلاف ما يحدث من يسمون الوكالات، هذا مش من هذا النوع، لأن الوكالة البادي قاعد وعارف الأسعار وبيعلن المزاد يقول زي ما تقول الوكالات دي ما هي إلا دفع أرضية زي ما بيقول يعني حجز مكان حط البضاعة تحته وبيعلن قفص الطماطم مش عارف بكام مين يزود شيل يا عم دي ما فيهاش مشكلة لأن ديت بيع المزايدة أيضا أولا جائز هذا يعني ما هو اشترك له البضاعة ثالثا أنه يعرف الأسعار سعر الناس كلها بتنادي به فهذا لا بأس به إنما أن يترك له البضاعة ثم هو يبيعها له شيئا فشيئا ويجي يأخذ منه فلوس بعد كده هذا طبعا إيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقد وزيد بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى الرقبان أن تتلقى الرقبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يقل له سنصارا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبر أبو خيسمة عن أبي الزبير عن جابر الحديث. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. غير أن في رواية يحيى يرزق بعضهم من بعض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يرحمك الله. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابن أبي عدي عن أبي عون عن محمد عن أنس الحديث. وحدثنا ابن المسنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك نهينا من أن يبيع حاضر لباد. باب حكم بيع المصرى. يعني رغم أن جاء هناك الكلام عن التصرية لكن أراد أن يصل له بابا آخر ليبين البيع نفسه يعني هناك النهي عن التصرية مع أن جاءت الحديث النهي عن التصرية والبيع لكن أراد أن يجعل الإمام النووي باب يعني يؤكد فيه أن في بيع التصرية أنه يردها إن شاء ومعها صاعا من طمر. طبعا شرحنا بالتصرية يعني إيه أنه هو يربط على أحلاف الناقة أو الغنم أو نحوها حتى يظهر أنها حلوب ثم بعد ذلك يبيعها. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرا فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. هذا ما قال هنا فهو بخير الإيه فهو بإحدى النظرين يعني له يختار ما يختار يعني يحلبها ويشوف إن وجدها رضي بها وبحلبها بعد ذلك فخلص وإن أراد أن يردها فله ذلك يعني الشارع اداله الحق في أن يردها ويرد معها صاع من طمر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. يعني هنا ادانا فائدة أخرى وهي المدة اللي من حقه يرد فيها ثلاثة أيام. لكن بعد ثلاثة أيام خلاص يبقى هو كده راضية بالعين أو راضية بالحال، فبعد ذلك ليس له أن يرد. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي روان، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. طبعا صاع من طعام قد نقول هذا دليل على أنه لا يشترط الطمر، لكن قد يحمل الطعام هنا بالمقيد في الأحاديث الأخرى. لا سمراء يعني لا السمراء اللي هي الحنطة أو الدقيق، فيردها ويرد معها صاع من طمر. قال: السمراء الحنطة سميت بها لكون لونها السمرة. ومعنى قوله لا سمراء أي لا يتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالي قوت البلد يكفي. وهذا طبعا لعله حجة للي يقولوا إيه أنه لا يشترط الطمر، النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الطمر لأن ده كان قوت الإيه البلد. فإذا كان كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن إذا كان الناس لا تقتات الطمر أو لا يعرفون القوت بالطمر، فممكن أن يطلع إيه يعني قيمة ذلك أو مثله أو قيمته أو نوع آخر. فإذا خدمة صاع من طعام أوسع، ها يعني أكثر أحاديث ذكرت الطمر، لكن لا مانع أن نصغر شيء آخر. فإذا كان أهل البلد يقتاتون الطمر يبقى يخرج له صاع من طمر، إذا كانوا لا يقتاتون الطمر يبقى يخرج له صاع من شيء آخر، كان يخرج له مثلا صاع من أرز لأن هذا طعام مثلا البلد. نعم. حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال: من اشترى من الغنم فهو بالخيار. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن نبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرى، لقحة ليلي ناقة، وهي الناقة القريبة العهد بالولادة. يبقى الحديث اللي فاتت ذكرت الغنم، وهذا الحديث ذكر الناقة. وذكر العلماء قالوا أي دبة، يعني سواء كان بقر أو غنم أو ناقة، هذا كله يأخذ نفس الحكم، إذا صراها فهو يردها ومعها هذا الصرا، سواء كان اللبن اللي حلمه برضك من هذا التقدير، سواء كان اللبن اللي حلمه قليل أو كثير. حتى الشرع حدد الصاع عشان لا يقع بين الناس نزاع. فواحد يقول لك: لا بس انت لما حلبتها جابت لبن اخ كتير، الصاع ده ما يسويش حاجه جنبيها. وممكن التاني يقول لك: ده انا غبت لك صاع ولكن اللي انا حلبته ما يسويش، ما يجيبش ما يعادل هذا، فهيحصل خلاف برضه. فالشرع حدد عشان لا يقع بين الناس هذا النزاع. إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرات أو شاة مصرات فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إما هي يعني الشاة، وإلا فليردها وصاعا من طمر. بأكله مخد لبن أكيد خد لبن ثاني، ما هو بيحلب كل يوم. نعم. يبقى هنا بقى الضمان بالخراج دي اللي نقول عليه. باب طلام بيع المبيع قبل القبض. ولا عايزين تروحوا يا شيخ محمد؟
لا المسألة مسألة مهمة طويل بس احنا ما شرحناش حاجة. كمل كمل شو عشان معناش الكتاب التالي نقرا شوية ان شاء الله. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد الحديث وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله. هنطول عليكم شوية النهاردة والمرة الجاية ما فيش درس. يلا افرح ها عشان عندي غلا محاضرة بعيد شوية مش هكون موجود. الله يخليك. طيب من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. يعني ما ينفعش انا اشتريت حاجة لسه ما كيلش ليا حتى يا فلان تعال اشتري لازم استوفي البيع الاول. يا كما يقولون يقع فيه كل البائع وكل المشتري اخذه وبعدها ابيع كيل لي وانا كيل انا اللي ابيع له. دي نمرة واحد. حاجة تانية ان يستوفيه قبضا يعني ايه دروس في الجيش بعد درس بعد درس. يبقى يقبض المبيع يقبض الايه المبيع ويقبض المبيع يعني ينقله الى حوزته. طبعا قبض الشيء يختلف بحسبه فقبض الأشياء المنقولة بنقلها يعني إذا كان المبيع ده كيل وزن سلع تنقل أساس يبقى ينقل يبقى أن ينقلها عن المحل البائع. وهل يشترط أن تصل إلى مخازنه؟ لا يشترط. المهم أن يبعدها أو ينقلها عن مكان البائع بحيث ان هي خلاص خرجت من ضمان مش يحطها قدام المحل بتاعه يقول لك انا طلعتها من بره الدكان حطها بره الدكان كده لسه بتوع الحي لو جيهم هيقولوا هيعملوا الغرامه اهو. لا لما تبقى الغرامه عليك تبقى ايه انت كده سيبنا قال. اما الوضع دوت لسه ما نقلش لكن ينقلها الى اولا تبقى في ملكي وحوزتي وان يبتعد بها أقل شيء عن محل البائع حيث أنه خلاص انتقلت إليه. وطبعا إذا كانت أرض ولا عقار مش هيشيلها على كتافه ويمشي لكن إيه معنى القبض هنا التخلية يعني خلاص استلم يا عم استلم خلاص استلمت يبقى إيه التخلية. يبقى لا يجوز أن يعني طبعا هنا ابن عباس من فقه يقول وأحسب كل شيء مثلا الحديث جاء إيه في الطعام. فهل المسألة دي عامة في الطعام غير الطعام؟ نعم تشمل الطعام غير الطعام حتى لو كان حديث الطعام لأنه فيه حديث أخرى يعني إيه من ابتاع شيئا على الإطلاق. يقول حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبد قال حدثنا سفيان الحديث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان والثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحمر بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله. فقلت لابن عباس لما؟ فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ ولم يقل أبو قريب مرجع مرجع عن المؤخر يعني يبقى فيه يخشى أن يدخل عليهم باب من أبواب الربا. حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني ابن عباس مقصوده بالكلام انه لا تكون هذه حيلة على بيع الايه على الربا يعني هو الطعام موجود ولسه ما نقلوش يروح يبيعه ويذهب فيبيعه، فقد النفوس بعد كده ايه تتشوف، لانه زي ما بيحصل دلوقتي. هو دوت اللي يقصده ابن عباس، يعني عايز تشتري يروح يشتري له طابشين، يلا تعال اشتريها لك وشيل، ان يبيع الشيء بالقسط وهو لسه ما ملكش البيعه. يعني هو الشرع بيقفل الباب سدا للذريعة عشان لا تتشوف النفوس بعد ذلك الى الحيله في الوقوع في الحرام. فيجي الوقت الواحد دلوقتي تجار المحفظه دلوقتي كتب، هو لا هو تاجر ولا ليه في التجاره ولا يفهم حاجه ولا عايز يفهم حاجه كمان ولا عنده سند يفهم، لكن ايه معاه فلوس، والله انا عايز اشتري مش عارف ثلاجه، طب تعال ها تشتري ديت، اه كام يا عم الحاج؟ ب 1000 جنيه ابيعك ب 1500 بالقسط، ماشي قول يا عم شيل. ما ينفعش، هنا بقى الشرع قفل الحته دي ازاي؟ لان كده دخل بالربا بس بطريقه ثانيه، هو بدل ما يسلفه راح عمله حته البيع والشراء دي، لا هو تاجر ولا يهمه الثلاجه دي خربانه ولا سليمه ولا خرده ولا هتمشي ولا يهمه، ولا هو عايز سمعه حد، واهم حاجه ايه ضمن الزبون وضمن البيعه. فهي بالظبط كده كانه سلفه ال 1000 جنيه وبياخده منه قسط 1500. لما الشرع يقول لك ما ينفعش تبيع الا ما تتملك الاول، دي لوحديها يعني نماء في السوق، الناس هتاخد على الكسل، محدش عايز يشتغل، معايا قرشين انا افتح لي محل ليه؟ اجيب بضاعه ليه؟ ما يمكن بيحصل ويحصل، يمكن اخسر، يمكن تتكسر، يمكن المخزن يولع، ما بقاش بقى في لا توقع، خلي الحاجه زي ما هي، ولا في توكل على الله ولا في مهاره عشان يبيع ويشتري وياخد عنده خبره ويبقى عنده مهاره بعد كده، ولا حتى يفكر بقى طبعا من باب اولى مش هيفكر ان ينتج، يبقى خراب من كله، هو بس عايز ايه الفلوس وهو مغمض. فطبعا يعني هي ليها عمق كبير انه لا يبيع حتى يقبض، استوفي الاول حاجه، انا كده بخلي فيه تجار، بنمي السوق، خلي فيه سلع تروح وتيجي، حرك السوق، ها يبقى ديت بتزيد الاقتصاد في البلد، بولي التجار، التجار دول هيتعرفوا على ناس تانية، يمكن بعض التجار لما انقطعت التجارة يبتدي يفكر انه يصنع والعملية تكبر، لكن اللي قاعد ده خملان هيفضل طول عمره من يوم والدته وامه لغاية ما يخش القبر زي ما هو، مفيش أي فائدة منه اللي هو عايز يجمع فلوس وخلاص. فابن عباس لما بيشرح الكلام شوف انا مطلع انهم يبيعون الذهب والطعام مرجع، عايز يقول لك ان هو ديت هتوصلهم للحاله ديت، وده اللي حصل فعلا يحدث بين الناس. اي حاجه بقى ده بقى ممكن يبيع ثلاجات، ممكن يبيع عربيات، ممكن يبيع ادوات صحيه، ممكن يبيع اسمنت وحديد، هو تاجر ايه متخصص في ايه؟ مش متخصص في حاجه، بتاع كل مش متخصص في حاجه ولا عمره هيفهم حاجه، لكن هو متخصص في الفلوس. تاجر اذا علم لا اذا علم ان هو بيجيب التجار الناس بالطريقه ديت ما يبيعلوش، انه بيعينوا على ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الاسم والعدل. اما هو ما يعرفش ده موضوع ثاني. ما ينفعش يا جماعه البيع دوت، حتى بقى بيجي واحد يقول لك طيب ما هو طبعا نمى الفكره دي في عند الناس البنوك والبنوك الاسلاميه. ليه؟ لانه قالوا في حاجه اسمها بيع المرابحه، وجابوا فتوى من المجمع الفقهي بجواز بيع المرابحه. الفتوى شيء واللي بينفذوه هم شيء تاني، لان لما المجمع الفقهي اجاز بيع المرابحه قال بيع المرابحه فيه معنى المواعده وليس فيه معنى الالزام، يعني يعده من البيع لا يلزمه. لو تيجي للتاجر تقول له لا تلزم المشتري يقول لك لا، طب وهو يقول له هات وبعد كده ما ياخدهاش. هو ده الفرق بين الايه اللي قاله المجمع الفقهي واللي هم بينفذوه. المجمع الفقهي قال يجوز المواعدة بالبيع، انك انت التاجر، وده بيحدث على طول، واحد تاجر فتح محل يجي واحد ما
عايز تلاقي 12 ادم، لا معيش ال 10 ادم، طب اجيبها لك. يبقى بوعده يجيبها، ما يتفقش معاه على شيء ولا ياخد منه عربون، لان خد عربون يبقى باع. ها تحت الايه؟ البيع. ما هو ياخد عربون على ايه؟ يبقى كده دخلنا في البيع. فيجيب التلاجة ويحطها، لا يلزم المشتري بأن يشتريها ولا يلزم البائع أن يبيع لهذا المشتري. يعني حتى البائع لو جاب وقال له زبون وباعها، ما يجيش المشتري يقول لك أنت إزاي تجيب على اسمي، من حق، يعني ما فيش بينه وبينك ده وعد، أجيب لك غيرها. والمشتري لو والله أنا كنت هشتريها وما حصلت ظروف برضك لا يلزم. لكن التجار التاني يقول لك إزاي بقى، أنا لما تيجي تقول للتاجر لو بالشرط دوت ممكن، والأولى طبعا تترك الكلام دوت. ليه؟ لأنه ده هيجرك للأولانية برضه، مرة واثنين وثلاثة يبقى ماشي كويس، وبعدين بقى لما العمال تتخنق معاه يقول لك لا، يحللها بأي طريقة، أصل وأصل وأصل وفصل إلى آخره. فمن هذه الحالة بنقول إيه؟ التاجر أول ما تقول له لو المشتري رجع في كلامه لا تلزمه، يروح زاد على خصوصا بقى لقطة السلعة كبيرة، مثلا جايب له عربية بقى ودافع له فيها 50-60 ألف، يقول بعد ما جبتها يقول لك لا ده انا هوديها فين؟ انا حطيتها كده هتصدي عندي، وانا ما عنديش جراج، ولو حطيتها في جراج هدفع لها كل شهر 200-300 جنيه وانا خسارة عليا. يبقى انت مش تاجر. ما هو كده هو فعلا بيشرح نفسه، بيفسر نفسه، وبيفضح نفسه، ولا يريد إلا الزيادة. والزيادة دخلت هي ربا بس بطريقة مقننة، هي قرض بس طريقة مقننة في البيع والشراء. فيبقى إذن اللي قالوا المجمع الفقهي غير اللي بتنفذه البنوك. البنك بياخدك هتدفع كام كذا، طبعا هنعلق بكذا، ويمضيك على الشيكات ويمضيك على الكمبيالات ويمضيك مش عارف ويل ورقبته وكل حاجة، ويمكن يكتبك كمان عقد البيع والشراء، وده كله لسه ايه؟ لسه ما اشتراش. ويروح بقى يبعت لك معاه موظف على باسم ان الموظف ده ايه؟ قبض السلعه. وبعدين يديها لك. وهذا قبض كل شيء بحسبه. وانا ارى ان قبض السيارات لا تكون الا بانه ايه؟ يسجلها باسمه. بعد ما يسجلها باسمه ويبيع. طبعا ما بيحصلش الكلام ده. هو بيروح يسجلها باسم العميل على طول، بس بيختم في ايه؟ حظر بيع عشان ها؟ اشتريت سيارة ولا ايه؟ ايوه، ما هو ده خلاص اللي بقوله لك. فيعني الواحد يبعد عن هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك الحديث، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. يعني لازم ننقله عشان زي ما قلنا ما يبقاش في حوزة البائع، ينقله في مكان يبقى بعيد عن ايه؟ عن حوزة البائع. مش شرط ينقله لمخازني، ولكن اذا ماشي لمكان بعيد خلاص. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا علي بن مصهر عن عويد الله عن حديث، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، حدثنا ابي حدثنا عويد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال وكنا نشتري الطعام من الرقبان جزافا او جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا اشترى طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. وحدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرنا سالم بن عبد الله عن أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا يضربون. طبعا جزاف يعني إيه؟ من غير كيلو ولا وزن، يعني من مشانة كده مثلا زي ما بيحصل. يضربون في أن يبيعوهم في مكانهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قال وحدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله. وفي رواية أبي بكر من ابتاع. حدثنا يحيى بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا الضحاك بن عثمان عن بقير عن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت، يعني ما حللتش الربا. فقال أبو هريرة أحللت بيع السكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.
إيه السكاك دي بقى؟ السكاك جمع إيه؟ سقط. يأخذون السكاك، نعم، يرجعوها تاني. يعني السقاق جمع صق، الصق دوت يعني الناس اللي ليها طعام من بيت المال، يعني بيصرفوا للناس زي ايه تموين طعام من بيت المال، فبيدوا له الصق. انت ليك مثلا شوال رز وشوال مش عارف ايه، يوم ياخد الصق الثاني يروح يبيع لواحد ثاني زي ما بيحصل دلوقتي. السؤال ده بنفسه بيجي في مساله الايه الشقق والاراضي اللي كانت بتتوزع، ها الخرفان ندخل فيها اي حاجه، يكتب يطلعوا يعني بيقدم عشاء ويقع اسمه على الشقه وياخد الورقه اللي هيسلم بيها بعد كده. تجار واقفين بره بيع شيخ بيعمل حاج اشتري منه على طول. ابن عمر جاوب على السؤال ان هذا لا يجوز. ليه؟ لسه ما قبضش، اما يقبض. والمسألة طبعا في قول بيقول ان ممكن الملك الاول بالنسبه لمساله السقاق دي بالذات مش بتاعه الشقه، لان الشقه كده كده ما تملكش، لكن بتاعه السقاق بيقولوا ممكن الاولاني يبيع، الاولاني له ان يبيع. ليه؟ لان هو ملك بهذا، ملك بهذا، كل ما في الامر يروح ياخد يعني. فلكن اذا اشترى منه احد ما يبيعش، لأنه لازم إيه يقبض الأول. يعني هم يعتبروا مغرد الصق ده إيه ملك تملك، لكن ولما كان من بيت المال بس الناس روح يستلم، بس هو ما بيشتريش، هو يعني زي تمويل أو صرف لي. لكن برضك لو حتى لو صح هذا القول في مسألة الشقة ما تنفعش، لأنه هو برضك بيشتري. نعم يا شيخ. لا، أصل السلف دوت يعني زي ما قلنا أجل معلوم ووقت معلوم والكيل معلوم، ويدفع السعر كله كامل قبل الشيء. لكن ديت بضاعة لازم يمتلكها الأول النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما كده هنخش بأي بضاعة كده، هجيب لك بضاعة ويبقى ما اديني فلوس لما اروح اجيبها لك ابديها لك. لا، هيبقى في فرق بين السلام ده هو هيزرع وهيعمل وهيجيب ويبيع له، يعني هو بينتج لسه. يعني بيع الاستصناع وبيع السلم والحاجات دي كلها مستثناه، وزي دي يعني حتى بتعمل اشكاليه عند بعض الفقهاء يعني. لكن هنا البضاعه اللي بيشتريها أو سيتملكها لابد أن يتملكها الأول وبعد كده ينقلها إلى رحلي ثم بعد ذلك يبيع. قد يكون هناك في فروق طبعا دقيقة في الفرق بين بيع السلم ومثل هذه البيوع. طب نفس الشيء مع السلم الحالي، يعني هو السلم الحالي يعني حتى هو السلم الحالي إنه هو برضك البضاعة موجودة في إيده ويبيعها على طول، أو هي موجودة في المخزن بضاعة في إيده لكن ما فيش حاجة ما قبضش. معنى الحال إيه؟ البضاعة موجودة بس ممكن يكون موجودة بس في المخازن، فهمك؟ أنا عندي مخزن وفي حاجات عندي كذا وكذا تشتري، طب اديني فلوس، اديني فلوس وروح اجيبها، هذا الحال. انما الوضع دوت غير كده، ان هو ما فيهوش لسه لم يتملك حاجه مش في ايده ولسه هياخذها من بيت المال او هيشتريها، فلا يجوز ان يبيع. طبعا هو في بقى مساله ثانيه، ويبيع بقى الايه الشيكات مع التجار، دي محتاجه بحث، يعني انه بيع انه اشتغل معاه شيك فيروح يبيع الشيك. طبعا ده اصلا نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، يبيع الدين بالدين، هذا برضه في نهي عن كده، لازم يتملك الدين الاول وبعدين يبيعه. اخر حديث، ما انت قلت لي الباب طويل ليه؟ احنا كنا نقرا بابين ثاني. حدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا روح، حدثنا من جريج، حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. طيب نقف عند هذا الباب إن شاء الله تعالى، يكون في لقائنا الخميس بعد القادم، الخميس القادم إن شاء الله تعالى، يعني نعتذر عن الحضور، ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يستاهل الجواب؟ طيب في سؤال، نسمع السؤال ده إن شاء الله. لو كان الناس كلهم يفعلون ذلك، اللي هو إيه بقى ذلك ديت؟ عندما يبيعون البهائم بأن يمسكوا من حلبها، أقصد المشتري يعلم ذلك، هل هذا بيع لا يجوز أيضا؟ يعني مش فاهم. طيب ما هو إذا كان إحنا قلنا إذا هو علم بعد ذلك هو له الحق، فكيف لو علم قبل أن يأخذ؟ هي يعني هو عارف إن ديت مصرة، اكتشف الموضوع وعرف على كده واشترى على العيب دوت، خلاص هو له الحق له ذلك. ده سؤال ثاني دوت، سؤالك انت. لو ساوم رجل على طلاق زوجته لكي يتزوجها، هل هذا الزواج الثاني صحيح ام لا؟ طبعا هو الفعل حرام لانه كده سعى الى أن خبب بين الرجل وزوجته، يعني الفعل نفسه حرام أنه سعى أنه يفرق بين الرجل وزوجته، لكن لو تزوج بعد ذلك أقول هنا في فرق بين العقد ده، يعني هذا لا يرتبط بهذا من حيث الزواج، فالزواج صحيح، لكن هو هل يقدم على ذلك؟ طبعا هذا حرام، لا يجوز له أن يقدم على هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.